نقوم بذبح الأغنام، ونقوم بذبحها وسلقها في المسلخ الحكومي المعد لذلك بعد أن يختم عليها من قبل المراقبين. والأغنام التي نسلخها من الأغنام المحلية البلدية كما يقال، وهذه أقيامها تزيد عن غيرها من المستورد، ولكنني أقوم بذبح بعض الأغنام المستوردة التي ترد من أستراليا أو تركيا مثلا خفية وخارج المسلخ، وأقوم ببيعها ضمن تلك التي هي من البلد، بينما هي أقل قيمة بكثير، وأبيعها بنفس سعر المحلية على من يشتري مني دون سؤال، معتمدا على ثقته في أو على عادتي وما عرفه عني أنني لا أذبح إلا المحلي. أما من يسألني فإنني أخبره بالصحيح، فما حكم عمل هذا وما حكم المال الذي كسبته بهذه الطريقة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تضمن هذا السؤال شيئين: الشيء الأول أن هذا الرجل كان يذبح خارج المسلخ المعد للذبح فيه خفية، وهذا العمل محرم إذا كانت الدولة قد أصدرت نظاما بمنعه، لأن فيه مخالفة لولاة الأمور في غير معصية الله، ومخالفة ولاة الأمور في غير معصية الله محرمة، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع وأطع. ولأن الصحابة رضي الله عنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة فيما أحبوا وكرهوا، وعلى هذا فعليه أن يتوب إلى الله من هذا العمل ويرجع إليه ويقع عن فعله هذا.
نعم.
أما الشيء الثاني الذي اشتمل عليه هذا السؤال فهو إدخاله هذا اللحم مع اللحوم البلدية التي هي أرغب عند الناس وأحب إليهم، وهذا من الغش، لأنه يجعل هذا اللحم في صفات اللحم الجيد وهو دونه رغبة ودونه شهية عند الناس، فيكون من الغش. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غش فليس مني. فعليه أيضا أن يتوب من معاملة الناس بالغش، وأن تكون معاملته للناس صريحة بينة. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البيعان بالخيار، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وختم محرقت بركة بيعهما. أما ما اكتسبه من هذا المال المحرم، فالذي أرى أن يتصدق بما يزيد على قيمة اللحم الذي أدخله في اللحوم الجيدة، يتصدق به تائبا إلى الله متخلصا منه لا متقربا به إلى الله تعالى، لأن هذه الزيادة جاءت نتيجة لفعل محرم، وما كان نتيجة لفعل محرم فإن تحقيق التوبة منه أن يتبرأ منه ويبتعد عنه. ونرجو من الله تعالى أن يتوب عليه وأن يهدينا جميعا بالنصح والبيان.
بارك الله فيكم. هذه الرسالة لمستمع من ليبيا لم يذكر اسمه، يقول: هو شاب يبلغ من العمر 29 سنة، وهذا الشاب أرسل إليه أهله أنهم قد خطبوا له فتاة يعرفها، وعندما وصله الخبر قال: هي علي كظهر أمي، وهي مطلقة بالثلاث لأنه لا يريدها. وعندما حضر إلى أهله وجدهم لم يخطبوا له الفتاة، ولكن مجرد اقتراح، ولكن هذا الشاب في نهاية الأمر اقتنع بهذه الفتاة وأراد أن يخطبها، فهو يسأل: ما هو الحكم فيما صدر منه، وهل عليه كفارة في الظهار أم لا؟ وما هو حكم الطلاق للثلاثة الذي قاله علما بأنه عندما قال هاتين الكلمتين لم يعقد له على الفتاة وإنما كان مجرد رأي من أهله؟
قبل الجواب على هذا السؤال أنصح هذا الأخ من هذا التسرع وهذا الحنق، فإن كونه يظاهر منها ويطلقها ثلاثا قبل أن يعقد له وبمجرد أن يخبر أنها مخطوبة له يعتبر من التسرع والحنق لمكان، والإنسان العاقل الحازم هو الذي يملك نفسه ولا يتصرف إلا تصرفا يحمل عاقبته، وكم من إنسان غلبه الطيش والغضب فتصرف تصرفا يندم له فيما بعد. أما ما أوقعه من ظهار أو طلاق على هذه المرأة التي لم يعقد له عليها فإنه ليس بشيء، لأن الطلاق لا يقع إلا بعد عقد، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن، ولأن الطلاق لمن أخذ بالساق وهو لم يأخذ بساقها حتى الآن ولم يعقد له عليها، ولأن الطلاق حل قيد النكاح، وما دام لم يتزوج فليس هناك قيد يحله. أما بالنسبة للظهار فقد قال الله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فأراه الظهار إلى نسائهم، وما دامت المرأة لم يعقد له عليها فليست من نسائهم فلا يلحقها ظهاره. ولكن إذا كان هذا الرجل نوى بالظهار الامتناع من جماعه فإنه يخرج كفارة يمين إذا عقد له عليها وجمعها، أحوط وأبرأ لذمته. أما الظهار فلا يلزمه لأنها ليست من نسائه كما سبق.
نعم، يعني فقط تلزمه كفارة يمين.
كفارة يمين ما دام حلف ألا يجمعها.
نعم، إذا كانت نيته ذلك.
نعم،
وهي كفارة اليمين.
كفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يجد فصيام 3 أيام متتابعة.
نعم. هذه الرسالة من المستمعة خالدة شكر الجوادي من العراق نينوى، تقول إنها امرأة متزوجة منذ 9 سنين وقد كانت متزوجة من رجل وأنجبت منه طفلا، وقد حصل بينهما طلاق بسبب سوء سلوكه الديني، فهو مدمن على شرب الخمر، تارك للصلاة، مستهين بالقرآن وأهله، وبعد طلاقها تزوجت من رجل آخر وبقي طفلها مع أبيه ولم تستطع البعد عن طفلها، فلم يدم زواجها الثاني كثيرا بل طلقها الآخر تقديرا لظروفها، وما أن سمع زوجها الأول بذلك حتى أخذ يتردد على دارهم بطفله ويعرض لهم رغبته في استردادها، وكان أهلها يمانعون من عودتها لما يعلمون من سوء سلوكه، ولكن والدها اشترط عليه أن يقلع عن شرب الخمر وأن يستقيم في كل أمور دينه ووعده بذلك، وهي أيضا وافقت طمعا في بقائها بجانب طفلها، وفعلا عادت إليه، ولكن طبائعه لم تتغير بل ازداد سوءا، وأصبح يجمع من حوله قرناءه ويناديهم في منزله يمارسون كل أنواع الشر والفسوق من شرب ورقص وغير ذلك حتى مع نسائهم، وكان دائما يكلفها بعمل الأكل والشراب لهم حتى أصبح منزلها وكأنه دار ضيافة مع قلة دخله، مما جعل الديون تتراكم عليه وجعلها تهمل نفسها وأطفالها وتشتغل في خدمة الضيوف جلساء السوء، وكثيرا ما يردد كلمة الطلاق عليها إذا رفضت فعل شيء، وربما يحنث ولا يبالي، وهذا قليل من كثير مما يفعله ويمارسه مع جلسائه، فما هي نصيحتكم لي مع هذا الرجل أن أفعله؟
أولا نبدأ بنصيحة هذا الرجل.
لا،
سنحذره من هذه المعاصي العظيمة بل من الكفر، لأنه بترك الصلاة صار مرتدا كافرا. لا تحل له زوجته حتى يتوب إلى الله عز وجل ويقوم بالصلاة. ونريد أن نبين له أن العقوبة والعياذ بالله قد عجلت له بتراكم هذه الديون عليه وضيق الأمور عليه، ونبين له أنه لو اتقى الله عز وجل لجعل له فرجا ومخرجا. قال الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، وباب التوبة مفتوح، وكل ذنب إن الله تعالى يغفره بالتوبة، كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أما بالنسبة لهذه الزوجة فإن والدها أخطأ في تزويجها إياه بمجرد أن وعده بأنه سيتوب، وليس من حقه أن يزوجها إياه حتى يعلم توبته باستقامته، ولهذا وعدهم فأخلفهم ولم يفد الوعد. وكم من الوعود التي ما طلبها أصحابها وخالفوها إذا لم يكن عندهم تقوى لله عز وجل. والحل لهذه المشكلة التي وقعت الآن أن يفرق بينه وبين هذه الزوجة، لأنها لا تحل له ما دام تارك للصلاة. وأما أولادها فليس له عليهم حضانة، لأن من شرط الحضانة أن يكون الحاضن أمينا على محضونه، ومن كانت هذه حاله فإنه ليس بأمين عليه، فلا يحل أن يبقى أولاده عنده، فالواجب أن يكونوا عند أمهم تقوم برعايتهم وصيانتهم وما يلزم لهم.
جزاكم الله خيرا. هذا السؤال من المستمع ميم عين ميم، سوداني مقيم بجدة. يقول: توفيت والدتي وعمري لا يتجاوز 7 أشهر، فتولت جدتي أمر تربيتي وإرضاعي، علما أن آخر مولود لها عمره 7 سنوات، ولم يكن آنذاك بها لبن، ولكن مع استمرار الرضاع توفر بها اللبن وأرضعتني إلى أن كبرت. وبعد بلوغي أردت الزواج بإحدى بنات خالتي التي هي بنت لهذه الجدة التي أرضعتني، وقد سألت عن ذلك فأجبت بالجواز، وفعلا تزوجتها منذ 3 سنوات، ولكني أشك في صحة هذا الزواج، فما الحكم فيه وماذا يجب علي إن لم يكن صحيحا؟
إذا رهعت من جدتك كما قلت هذه المدة الطويلة التي تزيد على 5 مرات، فإنك بذلك تكون ولدا لها لأنها أرضعت. وقد سمى الله تعالى المرضعات أما، وقال تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعلى هذا فتكون أنت أخا لكل أولاد هذه المرأة وهي جدتك، تكون أخا لكل أولادها من بنين وبنات. وإذا كان كذلك فإن خالتك تكون أختا لك، وتكون بناتها بنات أختك، وأنت خالهم، فلا يحل لك أن تتزوج به. وعليك الآن أن تفارق هذه المرأة وأن تبتعد عنها، لأن النكاح لم ينعقد.
كون الجدة كبيرة في السن وقد انقطع لبنها فترة، هذا لا يؤثر؟
نعم لا يؤثر.
نعم. هذا ما وجد اللبن؟
نعم.
هذه رسالة من المستمع خلوي غازي محمد المطيري من السر. يقول: توفيت زوجتي وكانت قد أوصت بثلث مالها لولدها حين يبلغ سن الرشد، وقد حسبت ذلك الثلث إلى أن بلغ ولدها سن الرشد فدفعته إليه، ولكنه سيء التصرف فيه ولا يعمل لتنميته وزيادته، فليصرف منه حتى يتناقص ودون عمل لزيادته. فأنا أسأل أولا، هل مثل هذه الوصية صحيحة أم لا؟ وهل أترك ولدها يتصرف كيف يشاء في هذا الثلث أم أسترده منه حتى أعلم منه حسن التصرف؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
هذه الوصية صحيحة، ولكنها قالت في وصيتها إنه يكون بيدك حتى يبلغ منها سن الرشد. ومعنى بلوغ منها سن الرشد أن يكون رشيدا، فلا يحل لك أن تسلمه إليه حتى تعلم أنه قد صار رشيدا في تصرفه. وما دام الأمر قد وقع فإنه لا بد أن تبلغ الأمر إلى المحكمة التي في بلدكم حتى تقوم بما يجب نحو هذا الموضوع.
هذه رسالة من السائلة فاطمة خالد أم عماد من الأردن، تقول: إنها امرأة لرجل يبلغ 61 سنة من العمر وهو مصاب بمرض السكر، لذا فهو سريع الغضب، وحينما يغضب لأي سبب فإنه تصدر منه ألفاظ غير لائقة، وكثيرا ما يتلفظ بالطلاق حتى لو لم تكن امرأته هي السبب، وقد طلقها مرات كثيرة في مناسبات متعددة، ومنها ما يكون طلاقه 3 كقوله طالق طالق طالق، هذه في حالة، وفي حالة أخرى يطلقها على المذاهب الأربعة، وأخرى وأخرى، ولكنها لا تخرج من بيته بسبب أولادها وحرصها على البقاء معهم، لذلك فهي صابرة على طبعه وغضبه، ولكنها ليست معه كما تكون الزوجات، فهي تعتبره أجنبيا منها ولا تجالسه ولا يرى منها غير الوجه، ولكنها تسأل ما حكم بقائها معه على هذه الحالة، هل تستمر على ذلك أم تفارقه أم تعامله معاملة الأزواج في كل شيء، وطلاقه الذي يصدر منه لا يقع بالنظر لسرعة غضبه ومرضه، أم ماذا تفعل؟ وهي أيضا صدر منها في إحدى حالات الشجار بينهما أن قالت له: أنت مثل ابني وأخي، فما حكم مثل هذا القول إذا صدر من الزوجة؟
خلاصة جوابي على هذا السؤال: إذا كان الزوج حين إصداره الطلاق في حالة غضب لا يملك نفسه معها، فإن طلاقه لا يقع عليه، لأنه لا طلاق في إغلاق. والغضب ينقسم إلى 3 أقسام: أحدها أن يكون في ابتدائه بحيث يعقل الغاضب ما يقول ويملك نفسه، فتصرفه كتصرف غير الغاضب لأنه ليس ثمة مانع من تنفيذه، وإذا طلق في هذه الحال فإن طلاقه يقع. الحالة الثانية أن يكون غضبه شديدا جدا بحيث لا يعي ما يقول ولا يدري ما يقول ولا يدري أهو في البيت أم في السوق، في حال يكون كالمغمى عليه، فهذا لا يقع طلاقه بلا ريب، وذلك لأنه ليس له فكر وليس له عقل بما يقول حينئذ. الحالة الثالثة أن يكون الغضب متوسطا بين الحالة الأولى والثانية بحيث يعني ما يقول ويدري ما يقول، لكنه عاجز عن ملك نفسه، لا يملك نفسه مع هذا الغضب، ففي طلاقه خلاف، ففي وقوع طلاقه خلاف بين أهل العلم، والراجح عندي أنه لا يقع طلاقه في هذه الحال، لأنه كالمكره، لأن الحالة النفسية الكامنة تلجئه إلجاء إلى أن يقول هذا الطلاق، ولا سيما أن زوجها كما ذكر كان معه مرض نفسي، فإذا كان زوجها في هذا الحال فإنه لا يقع طلاقه عليها مهما كرره. وأما بالنسبة لما قالته هي له في بعض خصوماتها إنه كابنها، فإن هذا ليس بظهار، والمرأة ليست من أهل الظهار، فلو قالت لزوجها أنت علي كظهر أبي أو كظهر ابني أو كظهر أخي فليس هذا بظهار، ولا يلزمها فيه كفارة الظهار أيضا، لأن كفارة الظهار إنما تلزم من يقع منه الظهار وهو الزوج، وأما هي فلا يلزمها كفارة الظهار إذا قالت ذلك لزوجها، ولكن عليها كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد ما تطعم أو وجدت لكن لم تجد مساكين فإنها تصوم ثلاثة أيام من كتابها. وها هنا مسألة وردت في سؤالها، وهي أنها ذكرت أن زوجها يقول أنت طالق طالق طالق، وهذا التكرار على هذا الوجه يعني تكرار الخبر دون جملة كلها لا يقع به الثلاث حتى على المشهور من مثل الإمام أحمد، إلا أن ينوي الثلاث بذلك، فإن لم ينوي الثلاث فإنه لا يقع إلا واحدا. فلو قال إنسان لزوجته أنت طالق 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 ولم ينوي الثلاث لم يلزمه إلا واحدة فقط، وبعض الناس قد يجهل حكم هذه المسألة ويظن أن المذهب وقوع الطلاق الثلاث في هذه العبارة ولم يتبين له الفرق بين تكرار الجملة كلها وتكرار الخبر وحده. فتكرار الخبر وحده لا يتعد به الطلاق إلا إذا نواه، فإذا قال قائل لزوجته أنت طالق 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 وجاء يسأل هل تطلق زوجتي ثلاثا، نقول له هل نويت الثلاث، فإن قال نعم صار الطلاق ثلاثا على المشهور من المشهور، وإن قال نويت واحدة لم يكن إلا واحدة حتى على المشهور من المشهور، وإن قال لم أنوي شيئا إنما أطلقت هذا التكرار وليس عندي تلك الساعة نية، قلنا له أيضا لا يقع عليك إلا واحدة حتى على المشهور من المحر. أما على قول الراجح الذي نراه فإنه لا يقع الطلاق الثلاث ولو كرر الجملة كلها، حتى لو قال أنت طالق أنت طالق أنت طالق، لأن حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الطلاق الثلاثة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق ثلاث واحدة، فلما تكايع الناس فيه ألزمهم عمر وقال أرى الناس قد تكايعوا في أمن كان فيه أناس فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لأن تكرار الطلاق أو تكرار الطلاق في اللفظ لا يقع متعددا إلا إذا كان بعد رجعة أو نفاح جديد.
نعم، إذن ماذا نقول لهذه الزوجة؟ نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي؟
نقول لها أن تعاشر زوجها بشكل عادي إذا كانت حاله كما ذكرنا.
نعم.
يعني في حال غضب لا يستطيع أن يملك نفسه فيها.
نعم.
إن الطلاق لا يقع منه حينئذ على زوجته فتبقى زوجة له.
وما صدر منها هي عليها كفارة يمين. بالنسبة لما صدر منها
إذن الخلاصة
أن
زوجها إذا كان يغضب حتى لا يستطيع متنفسه في حال غضبه فإنه لا يقع منه طلاق ولا ظهار ولا غيره، فتبقى على ما هي عليه عنده. وأما بالنسبة لها فيلزمها كفارة يمين فيما قالت لزوجها من ألفاظ الظهار.
نعم.
ثم إنه وقع في سؤالها أنها قالت إنني لا أكشف له سوى وجهي، وظاهر هذا أنها تكشف له وجهها في حال تعتقد أنها قد بانت منه وأنها ليست زوجة. ولكني أقول لها ولمن يسمع إن كشف الوجه محرم إلا لرجال المحارم، فمن ليس بمحرم لها فليس لها أن تكشف له وجهها، إنه يحرم عليها أن تكشف له وجهه، لأن الوجه من أعظم ما يكون سببا للفتنة من اسم المرأة، فهو أعظم فتنة من الرجل التي قال من قال بجواب كشف الوجه إنه يجب عليها أن تستر رجلها وأن تكشف وجهها، ويجوز لها أن تكشف وجهها. فيقال أي فتنة أعظم، أن يرى الإنسان قدم امرأة أو أن يرى وجهها؟ ولا ريب عند كل عاقل له نظر في النساء أن فتنة الإنسان بالوجه أعظم بكثير من فتنة الوجه، ولعل الله أن يفتر لنا موقفا آخر نتكلم فيه عن هذه المسألة المهمة العظيمة التي بدع بعض الناس يتهاون بها في هذه البلاد التي كانت تتمسك بها تمسكا يقتضي الدين وتلتضيه الأخلاق. والله موفق،
جزاكم الله خيرا. من المستمع أحمد وداعة علي مقيم بمنطقة الباحة يقول: سألت أحد العلماء عن مدى جواز تخسوف زوجتي بنصيب من تركتي، فقال لي: إن كنت أريد ذلك بقصد مكافأتها على خدمتها وعشرتها الطيبة فلا حرج في ذلك، ولكن إذا أردت ذلك بقصد الإضرار بباقي الورثة فإن هذا لا يجوز، وفي تقديري مع ضعف علمي أن المرأة نصيبها معروف حسب ما قرره الشرع، وقول هذا يتعارض في نظري مع ما ورد في الكتاب والسنة، فما رأيكم في ذلك؟ وإن كان كلام هذا العالم صحيحا فهل يمكن أن نقيس على ذلك أنه يمكن أن أخص أحد أولادي بنصيب من التركة دون إخوته بدعوى أنه وقف معي مواقف جيدة دون إخوته وخدمني أكثر منهم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل الجواب على السؤال أحب أن أحذر من أن يتكلم الإنسان بغير علم فيما شرعه الله تعالى، لأن المتكلم فيما يكون من الشريعة معبر عن الله ورسوله، فعليه أن يحترز وأن يتحرى الصواب بقدر ما أمكنه قبل أن يتكلم، والجرأة على الفتية ليست بالأمر الهين، فإن الإنسان سوف يسأل، وربما استاهل الإنسان في فتية من الفتية هي السعاف فظل بها كثير من الناس، وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وقال جل ذكره: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقد جعل الله تعالى في الأمر سعة بأن يقول من تفتي ولا علم عنده يقول: لا أعلم فيما لا أعلمه، فإن ذلك أبرأ لذمته وأعز له وأرفع له عند الله عز وجل، فإن من قال فيما لا أعلم إنني لا أعلم فقد تواضع، ومن تواضع لله رفعه. وبهذا يثق الناس من علمه واستشائه، لأنه إذا عرفوا أنه يقول فيما لا يعلم لا أعلم وثقوا منه، وعرفوا أنه لا يقدم على الفتوى إلا عن علم. وما أفتابه في هذه المسألة من أنه يجوز أن توصي لزوجتك بشيء من مالك نظرا لمعاملتها الطيبة معك، فإنها فتوى معارضة لما دل عليه الكتاب والسنة، فإن الله تعالى فرض للزوجة من مالك بعد موتك شيئا محدودا، ولهن الربع مما فرضتم إن لم يكن لهم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما فرضتم. وقد قال الله تعالى في آيات المواريث: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. فالحد الذي حده الله للزوجه بعد موت زوجها من ماله هو اما الربع واما الثمن، لا زياده على ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث. وعلى هذا فاذا كنت تريد ان تبر امراتك بشيء نظرا لمعاملتها الطيبه معك، فبامكانك ان تبرها في حال صحتك فتعطيها ما تكافئها به من مالك، اما بعد موتك فان الامر محدود مقدر من قبل الشرع لا يجوز ان يتعدى به الانسان. واما بالنسبه لما ذكرت انه يمكن ان يقاس عليه الوصيه لاحد من اولادك بشيء حيث كان تبرك اكثر من اخوانه، فان هذا كما عرف من بطلان الاصل، واذا بطل الاصل بطل الفرع، اي انه اذا بطل المقيس عليه بطل المقيس.
نعم.
على ان الاولاد يختصون بخصيصة أخرى، وهي أنه إذا كان هذا الولد البار له إخوة فإنه لا يجوز أن تعطيه شيئا زائدا ولو زائدا على إخوانه ولو كان ذلك في حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بشير بن سعد ليشهده على عطيته لابنه النعمان بن بشير قال له عليه الصلاة والسلام: وكل ولدك نحلتهم مثل ذلك؟ قال: لا. قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولم يستفصل الرسول عليه الصلاة والسلام هل كان أعطى النعمان لبره به أكثر من غيره أم لا، فعلم أنه لا يجوز للوالد أن ينحل أحدا من أولاده دون الآخرين ولو كان أبر منهم. وبر هذا البار أجره على الله عز وجل. والحاصل أنه لا يجوز للإنسان أن يوصي لزوجته بأكثر من ميراثها نظرا لقيامها بواجبها نحوه، ولا يجوز لأحد أن يخص أحدا من أولاده بشيء دون إخوته نظرا لكونه أبر منهم، بل يجب عليه العدل بين أولاده. والعدل هو أن يعطي كل إنسان ما يحتاجه، وليس معناه أن يسوي بينهم، فإذا أعطى هذا عشرة أعطى الآخر عشرة مثلا، لا، قد يحتاج هذا الإنسان حاجة تبلغ ألفا والثاني يحتاج حاجة تبلغ مئة، فإذا أعطى كل واحد منهما حاجته فقد عدل بينهما، وإن كان هذا تبلغ حاجته ألفا والثاني تبلغ مئة. والمهم أن القيام بالواجب مثل الأولاد عدل ولو كان واجب أحدهم يتطلب أكثر من الآخر.
نعم. هذا في حال الحياة، أما بعد الموت فكل ذلك يدخل تحت عموم لا وصية لوارث.
نعم.
نعم. هذه رسالة من السائل حسين محمود أردني يدرس الطب في ترشي بالباكستان، يقول: ما حكم الاختلاف في رؤية هلال رمضان أو هلال شوال بين بلدان المسلمين؟ وكيف يفعل المسلم إذا حصل اختلاف قد يصل إلى يومين زيادة أو نقصا، فمن بدع الصيام مثلا في بلد متأخر بيومين ثم صادف في نهاية الشهر أن سافر إلى بلد آخر كان متقدما في الصيام، وعلى هذا فسيكون العيد عندهم مبكرا، فماذا يفعل هذا القادم؟ وما الحكم إن كان الفرق أيضا في رؤية هلال ذي الحجة؟ فكيف يكون الحكم والعمل بالنسبة ليوم عرفة وما قبله وما بعده؟
هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من يرى توحيد المسلمين تحت رؤية واحدة، بمعنى أنه إذا ثبتت رؤية الهلال بمكان من بلاد المسلمين ثبت حكمه في جميع بلاد الإسلام شرقيها وغربيها. فإذا رؤي مثلا في المملكة العربية السعودية وجب على جميع المسلمين في جميع أقطار الدنيا أن يعملوا بتلك الرؤية قوما وإصطارهم. ومن الهجوم من يرى أن الحكم يختلف باختلاف العمل، يعني باختلاف الولايات، فإذا ثبت في مكان في ولاية واحدة ولو تباعدت أقطارها فإنه يجب العمل به في جميع تلك الولاية أو تلك الدولة دون بقية الدول الأخرى. ومنهم من يرى أن المعتبر في ذلك مطالع الهلال، فإذا اختلفت مطالع الهلال فإنه لا يلزم الاتفاق في الحكم. أما إذا اختلفت